أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ولله الحمد بالأمس انتهينا من كتاب الصيام، ولكن هذا الأسبوع سنعود إن شاء الله مراجعة لبعض الموضوعات المهمة في هذا الكتاب، كتاب الصوم. ونبدأ الليلة من الوجوب، من هو الذي يلزمه الصوم؟ صفحة 321، صفحة 321، من هو الذي يلزمه الصوم؟ هل يلزم الصوم كل الناس وإلا فيه شروط معينة؟ لابد أن يكون هناك شروط معينة، ولذا الذي يلزمه الصوم له شروط. الشرط الأول أن يكون مسلم. الكافر لا يلزمه الصوم، لكن هل يحاسب عليه؟ نعم يحاسب عليه، الكافر يحاسب عليه، لكن لو أنه صام لا يقبل منه الصيام ولا يصح صومه احتقارا له حتى يدخل في الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله. فأول شرط من الشروط هو الإسلام، يعني الكافر لا يلزمه الصوم، ولو صام لا يصح منه. لكن معنى لا يصح منه ولا نلزمه، يعني لا نلزمه به حال كفره، وأيضا لا نلزمه بقضائه بعد إسلامه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. انظروا إلى هذه الآية الكريمة، ما هو وجه الاستدلال من هذه الآية؟ كيف نستدل من هذه الآية أن الكافر لا يصح منه الصوم ولا يقبل منه الصوم؟ يعني إذا كانت النفقات، والنفقات نفعها متعدي لا تقبل من الكافر، فالعبادات الخاصة من باب أولى. ولذلك الكافر لو تصدق بمليون ما ينفعه، ما تنفع هذه الصدقة. المسلم لو تصدق بريال واحد نفعه هذا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فإذا كانت النفقات ونفعها متعد للآخرين لا تقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب أولى. لكنه لو أسلم الكافر هل نقول يجب أن يقضي ما فاته؟ لا يقضي إذا أسلم. ما هو الدليل؟ انظروا يا إخوان، العبادات كل شيء بدليل. إذا قال لك إنسان كذا قل: ما هو الدليل؟ هات الدليل. فالكافر لا يقضي ما فاته إذا أسلم. لو حتى أسلم أذان الظهر، لو أسلم أذان الظهر ما يقضي أول اليوم. ولذلك لا يقضي إذا أسلم. ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. تشجيع على الإسلام والدخول في الإسلام. ولذا ثبت من طريق التواتر عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات، ما يقول اقض الصلوات، اقض الزكاة، اقض كذا، اقض كذا، لكن نقول إنه يعاقب على تركها في الآخرة إذا لم يسلم، يعاقب على ترك العبادات في الآخرة إذا لم يسلم. وعلى ترك جميع واجبات الدين، لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرعه قد يعاقب عليها، فالمستكبر من باب أولى. وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى. ولذلك الكافر سيحاسب حتى على اللقمة من الأكل، ولذلك الكفار عذابهم شديد، نسأل الله العافية، والنار أعدت لهم وهم خلود فيها أبد الآبدين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال عن أصحاب اليمين إنهم يقولون للمجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يعني ذكروا أربعة أسباب منها ترك الواجبات. لكن إذا قال قائل تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي أدخلهم سقر، الجواب أنهم ذكروا أربعة أسباب ولم يذكروا سببا واحد. ولولا أن لهذه المذكورات مع تكذيبهم بيوم الدين أثرا في إدخالهم النار لم يكن في ذكرها فائدة، ولو أنهم لم يعاقبوا عليها ما جرت على بالهم. أربع أسباب التي جعلتهم يدخلون النار. السبب الأول لم يكونوا من المصلين، ما في صلاة. السبب الثاني ما يطعمون المساكين، ما يخرجون الزكاة. السبب الثالث يخوضون مع الخائضين، الاستهزاء بآيات الله وما إلى ذلك. والسبب الرابع كانوا يكذبون بيوم الدين. فهذه أسباب كلها موجبة لدخول النار، نسأل الله العافية. فالذي يلزمه الصوم أول شرط أن يكون مسلما، هذا يلزمه الصوم. أنت مسلم؟ نعم، لابد أن تصوم. إذا أعلنوا عن الشهر صم، قل آمنت بالله وصم، لأنه ركن من أركان الإسلام. الصيام ركن من أركان الإسلام. فالشرط الأول الذي يلزمه الصيام أن يكون مسلما. الشرط الثاني أن يكون مكلف. الشرط الثاني أن يكون مكلف. دائما الفقهاء رحمهم الله يذكرون كلمة مكلف في الفقه وفي أماكن كثيرة، والمراد بالمكلف هو البالغ العاقل. المكلف هو البالغ العاقل. دائما إذا ذكروا الفقهاء كلمة مكلف يعني بالغ عاقل، لأنه إذا كان الإنسان صغير لا يكلف، هذا فضل من الله عز وجل، يكتب له حسنات ولا يكتب عليه عقوبات. وأيضا المجنون ليس عليه تكليف ولا يطالب بشيء. ولذا يقول الشرط الأول، الشرط الثاني أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا. لكن كيف نعرف الإنسان بالغ؟ كيف نعرف أن هذا الرجل أو هذه المرأة بالغة؟ العلماء رحمهم الله يقولون البلوغ يحصل بواحد من ثلاثة، البلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أمور. بالنسبة للذكر إتمام 15 سنة، لابد أن يتم له 15 سنة. لكن لو كانت 14 يوم، 14 سنة وقليل، حتى ما يبقى إلا قليل عن 15، نقول ما عليه صيام حتى يتم 15 سنة. هذا إذا أتم 15 سنة قلنا صم، وجب عليك الصوم وأنت مكلف ومحاسب عليه. لكن قبل ذلك نمرنه على الصيام، لأنه يكتب له حسنات، نقول له صوم، يصوم نصف النهار، يصوم ربع النهار، ربما يصوم النهار كله، لأن الصحابة كانوا يدربون أولادهم ويمرنونهم على الصيام، حتى إذا بكى الطفل من الجوع يعطونه شيئا يتسلى فيه حتى يأتي وقت الإفطار. فالبلوغ يحصل للرجل الذكر بواحد من ثلاثة أمور: إتمام 15 سنة، الأمر الثاني إنبات العانة يعني الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل حول الذكر، ثم أيضا من الأمور التي تبين البلوغ إنزال المني بشهوة، يعني يحتلم الإنسان أو أنه يتزوج ويجامع زوجته، فهذه أمور يعني إتمام 15 سنة، إنبات العانة، إنزال المني بشهوة. المرأة مثله إلا أنها تزيد بشيء واحد وهو الحيض، يعني المرأة مثل الرجل في الثلاثة التي تقدمت لكن تزيد برابع وهو الحيض، فإذا حاضت المرأة فقد بلغت، ولو تحيض وعمرها 9 سنوات أو تحيض وعمرها 10 سنوات، لأنهم يقولون وجدوا في قديم الزمان أن امرأة جدة يعني ما معنى جدة؟ يعني ولدت وجال لولدها ولد، أو جاءت ببنت ثم عمرها 21 سنة، فهذا دليل أنها حاضت وعمرها 10 سنوات. فإذا حاضت المرأة فقد بلغت، عمره 10 سنوات أو 12 سنة أو 13 سنة وما إلى ذلك. وأما العاقل فنحن نعرف العاقل هو الذي يلزمه الصيام ضده المجنون، والمجنون نسأل الله العافية فاقد العقل، يعني إما أنه مجنون وإما أنه معتوه، وإنما كبير في سنه وهو يقولون مهذري، يعني ما ليس عنده عقل. المهم كل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه واجب من واجبات الدين، لا صلاة ولا صيام ولا إطعام بدل الصيام، أي لا يجب عليه شيء إطلاقا إلا ما استثني مثل الواجبات المالية إذا كان غني يخرج زكاة وما إلى ذلك. ولذا الرجل المخرف أو المرأة المخرفة التي لا عقل لها أو الكبير الذي لا عقل له لا يجب عليه صيام ولا إطعام بدله، لأنه فقد الأهلية وهي العقل. ومثل أيضا المهذري أو المخرف، من أضل عقله بحادث، جاء حادث وجاءت الضربة في رأسه وطار عقله، فنحن نقول له إن هذا أيضا مثله، لا عليه إطعام وليس عليه صيام. لكن المغمى عليه هل يلزمه الصوم؟ نعم، المغمى يلزمه الصوم، لأن المغمى عليه يلزمه الصوم فيقضيه بعد صحوة، وإن وصل به فقد العقل إلى الجنون ومعه شعور فله حكم المجنون. وكذلك من كان يجن أحيانا ففي اليوم الذي يجن فيه لا يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي يكون معه عقله يلزمه الصوم. ما هو الدليل على أن الصغير والمجنون والذي فقد عقله لا يلزمه الصوم؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. هؤلاء 3. الآن عرفنا الشرط الأول الذي يلزمه الصوم ما هو؟ أن يكون مسلم. الشرط الثاني أن يكون مكلف بالغ عاقل. وليس بعض من الناس يكبر عمره 15 سنة ولا يصوم، ممكن امرأة تحيض ولا تخبر أهلها ولا تصوم، هذا الذي يترك الصيام يا إخوان عمدا في خطر، نسأل الله العافية. فالشرط الثالث مسلم مكلف، الشرط الثالث أن يكون قادرا، يعني قادر على الصيام احترازا من العاجز. العاجز ليس عليه صوم، لأن الله سبحانه وتعالى قال من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن العلماء رحمهم الله يقولون إن العجز ينقسم إلى قسمين. العجز عن الصيام ينقسم إلى قسمين، قسم طارئ وقسم دائم. ما معنى قسم طارئ وقسم دائم؟ يعني الذي يرجى زواله هذا طارئ، الذي يرجى زواله هذا طارئ. مثلا مرض، جاء الإنسان مرض لكن هذا المرض يرجى زواله بعد مدة يزول، هذا شيء طارئ. وأما الآخر الذي لا يرجى زواله هذا دائم، فالذي يرجى زواله هذا ينتظر نقول له انتظر حتى يزول هذا الألم ثم يقضي ما فاته، بقوله تعالى فعدة من أيام أخر. هذا المريض الذي يرجى زوال مرضه نقول لا تصوم الآن ولكنك تقضي إذا عافاك الله عز وجل. يقول أنا أريد أن أطعم، نقول لا، ما فيه إطعام، لا بد أن يكون دين عليك إذا عافاك الله. مثلا امرأة نفست جاءت بمولود في رمضان فتبقى طول رمضان المفطرة لأن لها عذر، لأن المرأة الحائض لا يصح منها الصيام ولا تصح منها الصلاة ولا يجوز. يعني المرأة لو أنها حاضت وتصوم نقول حرام عليك، لا تصومين ولا تصلين. فهنا العجز إما أن يكون طارئ وهو الذي يرجى زواله، وإما دائم لا يرجى زواله. والدائم الذي لا يرجى زواله وهو المذكور في الآية في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا العجز الدائم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما فسره بالشيخ والشيخة إذا كان لا يطيقان الصوم ويطعمان عن كل يوم مسكينا. لكن لو أن الإنسان إخوان نظر إلى ظاهر الآية لا يجد دلالة على ما فسره ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الآية في الذين يطيقون الصوم كما قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وهذا واضح أنهم قادرون على الصوم، وما دام أنهم قادرون على الصوم هم مخيرون بين الصوم والفدية. لكن هذا يدلنا على هذا سبب نزول الآية. سبب نزول الآية أول ما نزل وجوب الصوم كان التشريع بالتدريج بالتدرج، سواء كان في تحريم الخمر أو في الصوم، فكان الناس مخيرين، إن شاءوا صاموا وإن شاءوا أفطروا وأطعموا. جاء رمضان، هذا في بداية الصوم، دخل رمضان نقول أنت حر، إما أن تفطر وتطعم وإما أن تصوم، هذا في بداية التشريع. ولذا ثبت في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. ما هي الآية التي بعدها؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، نسخت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لكن فتوى ابن عباس دليل على فقه يا إخوان، دليل على أن عنده رضي الله عنه فقه وعنده علم بالتأويل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له أن الله يعلمه التأويل، لأن وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية عديلة للصوم في بداية التشريع. الله جعل الفدية عديلة للصوم لمن قدر على الصوم، إن شاء صام وإن شاء أطعم، ثم نسخ التخيير إلى وجوب الصوم عينا. فإذا لم يقدر عليه فتوى ابن عباس بقي عديله، ما هو عديل الصوم الذي كان في بداية التشريع؟ هو الفدية. ولذا أفتى ابن عباس رضي الله عنه بأن العاجز عجزا لا يرجى زواله يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا. هذه فتوى ابن عباس رضي الله عنه، وهذا فقه عميق يدل على فهم للفقه. ولذلك ينبغي للإنسان الذي يقرأ القرآن أو يقرأ السنة يفهم معانيها. فهذا الذي عنده عجز دائم نقول له أطعم عن كل يوم مسكين، يسأل يقول كيف أطعم، ما هي كيفية الإطعام؟ يقال له اصنع طعاما فادع إليه المساكين بحسب الأيام التي عليك. يعني لو عليك 10 أيام اصنع طعام واجمع 10 مساكين يأكلوا الطعام عندك، تجيب لهم خبز ودام، تجيب لهم كبسة رز مع شيء من الدجاج وما إلى ذلك، يأكلون 10 20 30 بعدد الأيام التي عليك. يعني تجمع مجموعة وتعطيهم غداء أو عشاء وفطور. وهكذا كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله لما كبر، نهاية الشهر يجمع 30 من الفقراء ويغديهم أو يعشيهم. هذا كيفية الإطعام. وهناك كيفية أخرى يطعمهم طعاما غير مطبوخ، يعني يطعمهم مد بر أو نصف صاع من غير البر، وهذا فيه خلاف من العلماء. من قال البر يختلف عن غيره، لأن البر فائدته أكبر من غيره، لكن لو كان رز ولا شعير ولا غيره هذا يختلف لأن نفعه أقل. النفع العظيم يقولون في البر، فمد من البر أو نصف صاع، يعني مدين، إما مد من البر أو مدين من غير البر. ونحن نعرف أن المد هو ربع الصاع النبوي، الصاع النبوي 4 أمداد، الصاع النبوي 4 أمداد. ولذا إذا كنت تريد أن تعطيهم شيئا غير مطبوخ فأنت أعطهم إما مد من البر وإما مدين من غير البر، من الرز وإلا من الشعير وإلا من غيره. ولذا ينبغي أن يكون معه، إذا كان غير مطبوخ ينبغي أن يكون معه إدام من لحم أو نحوه، وليس بواجب، ليس بواجب، ولكن الأولى أن يكون معه إدام حتى يتم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام. ما دام أنه طعام ويأكل أعطهم معه إدام. لكن عرفنا الآن الإطعام له طريقتين. الطريقة الأولى أنك تجمع الفقراء وتعطيهم غدا أو عشاء. الطريقة الثانية أنك تعطي بعدد الأيام عدد الفقراء نصف صاع، هذا هو القول الراجح يا إخوان، كلهم نصف صاع من البر أو من الرز أو من غيره، تعطيهم مدين. ولذا قدروها بكيلو ونصف. طيب متى وقت الإطعام؟ هل يمكن أن نخرج الإطعام في بداية الشهر؟ وإلا لابد أن يكون الإطعام في نهاية الشهر. أنت بالخيار، إن أردت أن تعطي وتفدي كل يوم بيومه، كل يوم بعد الإفطار أخرج طعام الفقير، هذا يجوز لك. وإن شئت أن تؤخر إلى آخر يوم من أيام رمضان ثم تخرجه جاز لك، أما تقديمه لا. التقديم لا يمكن أن تقدمه، ولذلك لا يجوز التقديم، لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم، ولذلك لا يجزي، لا يجزي. عرفنا يا إخوان، عرفنا كيفية الإطعام، عرفنا كيفية الإطعام، نعم عرفنا كيفية الإطعام، وعرفنا أنه يكون بعد اليوم أو بعد نهاية الشهر، ما يكون قبله. بعض من الناس يقول عندي والدي أنا أريد أن أخرج عنه إطعام المساكين لمدة 30 يوم ثم يخرجها قبل الصيام، هذا ما يصح. لابد أن يكون إما في نهاية كل يوم يطعم مسكين أو في نهاية الشهر. هذه الشروط، شروط الذي يجب عليه الصوم. قلنا الشرط الأول أن يكون مسلما، الشرط الثاني أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، الشرط الثالث أن يكون قادرا، الشرط الرابع أن يكون مقيم يعني ليس مسافر، ليس مسافر. إن كان مسافر لا يجب عليه الصوم، إن كان مسافر لا يجب عليه الصوم، لكن هو بالخيار، إن أراد أن يصوم أو أراد أن يفطر ويقضي بعد ذلك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولذا أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يجوز للمسافر الفطر، يجوز للمسافر أن يفطر، لكن اختلفوا في ما لو صام. هذا مسافر وصام، هل صيامه صحيح؟ الجمهور من العلماء قالوا نعم صيامه صحيح، لكن الظاهرية، علماء الظاهرية رحمهم الله، داود الظاهري ومشى على طريقته ابن حزم في المحلى رحمهم الله، وأيضا بعض أهل القياس، قالوا إنه إذا كان مسافرا لا يصح صومه، المسافر لا يصح صومه، وأنه لو صام فقد قدم الصوم على وقته، وكان كمن صام رمضان في شعبان. ما هو دليلهم؟ ما هو دليلهم؟ قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لأن عدة مبتدأ، خبرها محذوف والتقدير فعليه عدة من أيام أخر، والأخر بمعنى المغايرة كما قالوا. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام والصوم في السفر، وإذا لم يكن برا صار إثما، هذا قول الظاهرية، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره في رمضان، وهذا يرد على الظاهرية. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان يسافر ويصوم، وأحيانا يصوم ويفطر، وثبت أن الصحابة كانوا يصومون في سفرهم في رمضان وبعضهم يفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكذلك حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يصادفني هذا الشهر وأنا في سفر، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وحينئذ يكون المراد بالآية بيان البدل، أن عليه عدة من أيام أخر، لا وجوب أن تكون عدة من أيام أخر. ولذا المسافر لا يلزمه الصوم، لكن يلزمه القضاء كالمريض، المريض المرض الطارئ كما قلنا الذي يرجى زواله. لكن أيهما أفضل للمريض والمسافر، الصوم أو الفطر؟ أن يفعل الأيسر لهما، الأيسر لهما. فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حرام، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإن هذه الآية تدل على أن من كان ضررا على الإنسان، أن ما كان ضررا على الإنسان كان منهيا عنه. لكن هذه الآية في القتل فقط لا في مطلق الضرر، لكن الجواب عن هذا، هذا ظاهر الآية، هذا ظاهر الآية ولا تقتلوا أنفسكم، النهي عن القتل، لكن هنا عليه ضرر، مسافر يتعب يحتاج يحمل العفش يتأخر، ربما يعطش ربما. لكن الذي يفسر هذه الآية، ونحن نقول إذا كان عليه ضرر لا يجوز له الصيام، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه استدل بهذه الآية على نفي الضرر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كيف قصة عمرو بن العاص؟ الرسول بعثه عليه الصلاة والسلام في سرية فأجنب، وعادة الرئيس السرية هو الذي يصلي بهم، فأجنب فتيمم ولم يغتسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكانت الليلة باردة فتيممت. فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا تقريرا لفعله، وهذا يدل على أن الآية تتضمن النهي عن قتل النفس وعن كل ما كان فيه ضرر، لأن الله سبحانه وتعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. ولذا يقول العلماء: إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حراما عليه. كيف نعلم أنه يضره؟ كيف يعلم أن هذا فيه ضرر؟ الضرر يا إخوان يقول العلماء أنه يعلم بالحس ويعلم بالخبر. أما بالحس فأن يشعر المريض بالصوم إذا صام بنفسه أن الصوم يضره، يعني يثير عليه الأوجاع، يأتي له دوخة، يأتي له الأشياء أخرى، أو أنه يوجب تأخر البراء وما أشبه ذلك. هذا تجربته هو. لكن أيضا المرض يكون بالخبر، يعني يخبره طبيب عالم ثقة، يعني يقول: لو صمت وأنت تحتاج إلى شرب الماء كثير، أو أن هذا الصوم يضرك، إذا أخبره الطبيب بأن هذا يضره يحرم عليه الصوم، حرام عليه الصوم. لكن يشترط أن يكون هذا الطبيب ثقة، أما إذا كان غير ثقة فلا يؤخذ بقوله. لكن الثقة هل يشترط أن يكون هذا الطبيب مسلم؟ الأولى والأفضل أن يكون مسلم، لأننا لا نثق إلا بالمسلمين، غير المسلم لا يوثق به. لكن بعض من العلماء رحمهم الله قالوا إن كثيرا من الأطباء الكفار يخلصون في عملهم ليس خوفا من الله عز وجل مثل المسلمين، ولكن حفاظا على سمعتهم. فإذا كان هذا الكافر معروف بالعمل المتقن وأن كلامه صحيح، فإنه لا يشترط أن يكون الطبيب مسلما. متى وثقنا بقوله عملنا بقوله في إسقاط الصيام، لأن هذه الأشياء صنعته. ونحن نعرف أن بعض من الكفار يحافظ على صنعته وسمعته، فلا يقول إلا ما كان حقا في اعتقاده. وأيضا عندنا قضية الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وثق بكافر مشرك يدله على طريق المدينة، والرسول عليه الصلاة والسلام وثق به. فإذا كان الإنسان الأصل أن يكون مسلم، لكن إن لم يكن هناك مسلم فإن الكافر إذا وثقت به فإنه أيضا يؤخذ بقوله. لكن نقول: هل الأولى للمسافر أن يصوم أو لا يصوم؟ يعني نقول الأفضل، الأفضل المسافر هل يصوم أو لا يصوم؟ أما مذهب الحنابلة فالأولى أن لا يصوم، يقولون الأفضل أنه لا يصوم، لكن لو صام صومه صحيح. بل أيضا الحنابلة كرهوا الصوم للمسافر، لكن هناك الشافعية قالوا بعكسهم، قالوا الأفضل له أن يصوم. وقال بعض من العلماء إنه على التخير، لا نفضل الفطرة ولا نفضل الصوم، وهذا هو الصحيح. التفصيل: إذا كان الفطر والصيام سواء، يعني لو قال أنا مسافر لكن إن أفطرت أو صمت كلها ما في مشكلة، نقول له الأفضل أنك تصوم، الأفضل لك أن تصوم. وأما إذا قال لا والله الصيام ربما يتعبني، نقول الأفضل لك أن تفطر، لأنه أيضا أيسر على المكلف وأيضا أسرع لإبراء الذمة. ولذا نقول إن إسلامنا وديننا دائما يأمرنا بالخير، وربنا سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بقي لنا شرط واحد وهو الخامس، يعني نحن قلنا أربعة شروط، الذي يلزمه الصوم له خمسة شروط. قلنا الإسلام، التكليف يعني البلوغ والعقل، القدرة أن يكون قادر، الرابع ما هو؟ أن يكون مقيما، الخامس أن يكون خاليا من الموادع. وهذا خاص بالنساء، هذا خاص بالنساء. ولذا يا إخوان ديننا دين الإسلام يفرق بين أحكام النساء وأحكام الرجال في كثير من الأمور. ولذا الذين يقولون نريد المساواة بين الرجال والنساء أخطأوا. دين الإسلام يفرق بين الرجال والنساء، ما فيه مساواة، لكن الإسلام فيه العدل، فيه العدل. أما المساواة لا. انظروا يا إخواني التشريع، الرجل لو أنه نزل ثوبه تحت الكعبين نقول في النار، حرام عليك، حرام عليك، هذا الذي تحت الكعبين تكوى بالنار فيه، لا بد أن يكون فوق الكعبين. لكن المرأة ماذا نقول؟ نقول لها ترخيه تحت الكعبين شبر، يعني لا بد أن يسحب على الأرض، لو رفعته يكون عليها عقوبة. هذه أيضا من المخالفات. المرأة تحمل وتلد وترضع، الرجل لا يحمل ولا يلد ولا يرضع. ولذا الفروق كثيرة بين الرجال والنساء. في الإحرام، الرجل في الإحرام يتجرد، يلبس إزار وردة، لكن المرأة ماذا تفعل؟ تلبس الشراب وتلبس الثوب وتلبس أشياء كثيرة. ولذا هناك فروق كبيرة بين الرجال والنساء. أما الكفار نسأل الله العافية يسعون أن يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء، ولا يكون بينهما فرق، ما لا يكون بينهما فرق. ولذا يعملون المؤتمرات لأجل يدعون إلى حرية المرأة نسأل الله العافية، وهذا فيه مخالفة للإسلام. المرأة يا إخوان، المرأة حقيقة إكرامها هو في الإسلام، المحافظة عليها في الإسلام. الإسلام اعتبر المرأة جوهرة، اعتبرها جوهرة ثمينة يحافظ عليها أبوها، أخوها، زوجها، قريبها. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نعمل بأوامر الإسلام في الأمور التي أمرنا الله بها. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.